أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا ربنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم الأسبوعي الجواب الشافي، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من مدينة غزة. لا شك بأن الأخلاق هي سمة المجتمعات الراقية المتحضرة، فأينما وجدت الأخلاق فثمت الحضارة والرقي والتقدم. ولما أرسل الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، جعل من مهمات دعوته وصميم رسالته أن يتم الأخلاق ويكملها. فالأخلاق موجودة راسخة برسوخ الأمم ونشوئها قبل البعثة وقبل النبوة، غير أنها كانت ناقصة مسلوبة الروح والمضمون. فجاءت الشريعة الإسلامية لتكملها وتلبسها لباسا يجملها ويجعلها في أحسن صورة. والأخلاق الحسنة هي حالة إنسانية سلوكية يسعى كثير من الناس الباحثين عن الكمال للوصول إليها وإدراكها. والأخلاق مستمعينا الكرام ترفع درجة الإنسان في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فالناس يحبون صاحب الأخلاق الحسنة الحميدة ويتقربون إليه ويتمنون صحبته وصداقته. وهي كذلك ترفع درجة المؤمن عند ربه جل وعلا، بل وتجعله من أقرب الناس مجلسا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة أسوأكم أخلاقا، المتشدقون والمتفيهقون الثرثارون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الأخلاق والقيم عنوان حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الجواب الشافي. لكن قبل أن نبدأ هذه الحلقة على بركة الله تبارك وتعالى، نرحب أجمل ترحاب بضيف هذا اللقاء المبارك، فضيلة الشيخ الداعية بشير سليمان، المحاضر بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين. حياك الله وأهلا بك شيخنا الفضل.
حياك الله، حياك الله، وحيا الله المستمعين الكرام.
كذلك يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة لمن أراد يعني المشاركة حول هذا الموضوع، في بالاتصال على هواتف الإذاعة 2822652 أو الرقم الآخر 2822653، أو كذلك بإمكانكم إرسال رسالة SMS عبر رقم 973-44-24. حياك الله وأهلا بك شيخ الفضل.
حياك الله، حياك الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها ساعة مباركة وفي موازين حسنات أجمعين.
اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. شيخنا الفضل، يعني كلمة الأخلاق كلمة كبيرة وكلمة عظيمة، ويكفينا الخطاب الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. مفهوم الأخلاق في ديننا، لو تبين لنا وللمستمعين هذا المفهوم الجميل والرائع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم برحمتك وفضلك وجودك علما يا رب العالمين. الأخلاق كما ذكرت هي من الكلمات الموسوعية ومن الكلمات الشاملة ومن الكلمات التي لها دلالة كبيرة ودلالة واسعة في الأمم وعند الشعوب، وكذلك في الأديان، وبالأخص في هذا الدين الحنيف، في دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأخلاق هي أن يكون الإنسان في درجة يكون معها على غاية الشفافية وغاية الرفعة في تعامله أولا مع الله سبحانه وتعالى، ثم في تعامله مع الناس، ثم في تعامله مع ما خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون من جماد، من حيوان، من نبات. فالله سبحانه وتعالى جعل الإفساد في الأرض مما تسمو عنه الأديان، ومما تسمو عنه الأخلاق، ومما يسمو عنه أبناء هذا الدين الحنيف. فالأخلاق كلمة أول ما تكون في حسن صلة الإنسان بالله سبحانه وتعالى، في حسن صلته بالناس أجمعين، في حسن صلته بالمسلمين، في حسن صلته بهذه الحياة، بهذا الكون، بهذه البيئة، بهذه الأرض التي مهدها الله سبحانه وتعالى وأوجدنا فيها لنعمرها ولنجعلها صالحة مهيئة لبقاء هذا الإنسان عليها. ولا يمكن أن تكون كذلك إلا إذا سما الإنسان بأخلاقه وسما بسجاياه وكان على درجة من الوقار، من السكينة. حتى قال إمامنا الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، قال: الأخلاق هي الدين كله. الأخلاق هي الدين كله، لأن كل ما في الدين إنما يعبر عن الأخلاق. فأول ما يأتينا في دين الله سبحانه وتعالى أنه يرفع عنا الذلة والعبودية لأي مخلوق ويجعلها للخالق سبحانه وتعالى، ويجعل معرفتنا بالخالق سبحانه وتعالى معرفة عميقة، ثم يحدد لنا الصلات والروابط بيننا وبين الناس أجمعين، بيننا وبين المسلمين. وهذا في أعظم حديث يكاد أن يكون روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تحدث عن المسلمين والمؤمنين في خطبة حجة الوداع، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم حتى لا يتغافل الناس أو لا يغفل الناس عن حق عظيم قد يحدث فيه تقصير في الجانب الآخر، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. قال: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتمهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان معها بأرقى وأفضل وأحسن الأخلاق في معاشرته وفي معايشته لأهله ولأرحامه ولكل أنثى هي تحت يده.
نعم. شيخنا الحبيب، يعني هناك مجموعة من الأخلاق الحميدة التي حث عليها الإسلام ودعانا إليها كما في النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، لكن السؤال شيخنا الفاضل: من هو صاحب الخلق الحسن في المنظور الشرعي من خلال يعني الآيات القرآنية وكذلك السنة النبوية وفي حقيقة هذا الدين العظيم؟
صاحب الخلق الحسن وصاحب الخلق العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى ويمتدحه الله سبحانه وتعالى هم بالدرجة الأولى أولا أنبياء الله،
نعم،
ثم أولياء الله، ثم الصالحون من عباد الله. وإنما سموا بالصالحين لصلاحهم في أنفسهم، ولأن رسالتهم في هذه الحياة هي رسالة صلاح وإصلاح.
نعم.
فلا يتطرق منهم الفساد، لا يصدر الفساد في أعمالهم ولا في أخلاقهم ولا في سلوكياتهم. والله سبحانه وتعالى سمى أعمالهم صالحة لصلاحها عنده ولإصلاحها لهذه الأرض. والله سبحانه وتعالى ذكر لنا نموذجا فريدا في دعوة الناس إلى الأخلاق منذ نعومة أظفارهم حتى ينشأوا ويشبوا عليها، على لسان نبي الله أو على لسان لقمان عليه السلام، وهو يتحدث لابنه عندما أراد أن يوثق صلته بالله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخبرنا عن هذه الوصايا العظيمة النافعة التي كانت بين لقمان وبين ابنه، قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأول ما ابتدأ به لقمان في تعريفه بمن يستحق العبادة وبمن يستحق أن تنحني له وبمن يستحق أن تذل له، أن أحدا في هذا الكون لا يذل له ولا يخضع له إلا للخالق سبحانه وتعالى. ثم قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. فجعل الله سبحانه وتعالى الوصية بأقرب حلقة إلى الإنسان وهم الوالدان، جعلها وصية مرتبطة بوصيته بتوحيد الله وبعبادة الله سبحانه وتعالى. وبكل تأكيد لو عطف الابن على أبيه وأمه وأحسن برهما وكان هذا أمرا سائدا بين عموم الناس بين عموم المسلمين لوجدت المجتمعات على أرقى ما يكون وأحسن ما يكون وأفضل ما يكون من احترام هذا الإنسان. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال وإن جاهداك، ثم قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. يا بني اعلم بأن الله مطلع على كل شيء ويراك في أي مكان كنت فيه، حتى ولو كنت في صخرة صماء لا يراك أحد فالله يراك، فاتق الله حيثما كنت. قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. ثم قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تصعر خدك للناس، لا تكن ممن يظهر بوجه عبوس أمام عباد الله سبحانه وتعالى. لا تقطب وجهك أمام الناس، فالناس يحبون من يبش لهم، يحبون من يبتسم في وجوههم، يحبون من يكون هينا لينا معهم. قال يا بني قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هذه الآفة إياك أن تتطرق إليك أبدا، فالناس تبغض المتكبر وتبغض المتجبر والله سبحانه وتعالى يبغضه. قال لا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. ثم قال له واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا هي دعوة راقية من لقمان عليه السلام، اغضض من صوتك حتى في حديثك حتى في خطابك للناس، لا تكن صخابا، لا تكن ممن يرفع صوته، لا تكن ممن يحدث ضجة بين الناس. لا، قال واغضض من صوتك، اغضض من صوتك ليكن صوتك لينا، ليكن صوتك مقبولا عند من يسمع، واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. طبعا هي وصية من لقمان لابنه حتى ينشأ عليها ويشب عليها. طبعا وهذه دعوة لكل واحد منا، كما يحرص أن يأتي بلقمة العيش لأولاده أن يحرص على تربية أولاده على هذه الأخلاق الحميدة، على هذه السلوكيات التي تجعله إنسانا راقيا بين الناس، إنسانا راقيا في المجتمع. أنا لا أحب أن يبغض الناس أولادي، أنا لا أحب أن يتثاقل الناس من أولادي، أنا أحب أن يكون أولادي بسمت حسن وبخلق حسن وبهدي حسن، فيقبلون على الناس، يحبون الناس ويحبهم الناس. ومهما طبعا كانت سجايا الإنسان صعبة وكذا وكذا، قد يستطيع الإنسان أن يروضها. يعني مما ذكره الله سبحانه وتعالى عن أناس من الأعراب لما جاءوا لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم أو جاءوا لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون
لا.
ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. طبعا أنت شوف هذولا أناس في البادية كذا كذا، ومع ذلك قال لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد الآن أن يغير من طبائعهم وأخلاقهم لتتحول إلى أخلاق حسنة، إلى أخلاق جميلة. رفعوا صوتهم وأحدثوا ضجة، ما هذا الذي حدث منكم؟ ثم كانوا ينادون على النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد يا محمد يا محمد. قال لو أنهم صبروا، وهذا يجعلنا نقول أن الإنسان يمكن أن يروض على الأخلاق، كما كان يقول سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه أرضاه، قال: إنما الصبر بالتصبر
بالضبط،
وإنما الحلم بالتحلم.
نعم.
فيمكن للإنسان أن يتروض على هذه الأخلاق.
فتح الله عليك. شيخنا الفاضل نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح قال أو سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال: الفم والفرج.
نعم.
السؤال: ما العلاقة بين تقوى الله عز وجل وحسن الخلق؟ لكن قبل أن نجيب عن هذا السؤال نأخذ يعني مشاركة معنا قبل يعني الحديث باستفاضة عن هذا الموضوع المهم بإذن الله تبارك وتعالى. نقول: السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي، من معنا؟
هذا البرنامج أبو أدهم من غزة.
حياك الله بدر، تفضل.
يعطيكم العافية سيدي، بارك الله فيك. وهيك برنامج رائع، يعني بصراحة برنامج يمس الواقع اللي بنعيشه في المجتمع.
حياك الله بدر.
سؤال لحضرة الشيخ، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول: الدين المعاملة. وفي نفس الوقت ابن القيم يقول: الأخلاق هي الدين. يعني هناك المعاملة والأخلاق كأنهم الدين. سؤالي أنا، تقييم الشيخ لأفعالنا إحنا في قطاع غزة، للأسف أنا بتكلم وقلبي موضوع صراحة، يعني التفرع، المشاكل الكثيرة، عدم الأخلاق، إلا من رحم ربي.
نعم.
المعاملات سيئة بين الناس، يعني كل المساجد ما شاء الله مليانة، ويوم الجمعة هذا بنطلع وكأنما سمعنا الشيء. وين الخلل؟ السؤال وين الخلل؟ فالمؤاخذة، يعني إحنا يعني ناس عايشين في مجتمع وبنشوفه بعينينا، السرقة في الميزان، الكذب، حاجات سيئة. أنا بأسف وأنا بتكلم لكن قلبي موجوع، تعرف الخلل وين يا شيخ؟ وبارك الله فيك.
فتح الله عليك. سأل سؤال مهم بكل صدق. يعني
طبعا هو الخلل موجود.
نعم.
ويعني لا أحد ينكر هذا، لكن الشيء الأهم هو كيف نعالج هذا الخلل.
بالضبط.
طبعا الأمر يعني لابد أن نعيه جميعا، أن يشترك الجميع في معالجة الخلل. طبعا بداية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيبدأ راعي البيت في حرصه على تربية أولاده تربية حسنة، تربية جميلة، تربية رائعة. أنا برب ابني على احترام الناس، برب ابني على تقدير الناس، وربي ولدي على أن يعرف للناس حرمتهم، إن كل إنسان مسلم له حرمة. إياك أن تعتدي على دمه، إياك أن تعتدي على ماله، إياك أن تعتدي على عرضه ولو بأدنى كلمة. بل الله سبحانه وتعالى يتحدث بأدق من هذا في سورة الحجرات، قال: يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، حتى بقلبك إياك أن تظن بأخيك سوءا، إياك أن تظن به غير الخير. الله سبحانه وتعالى لما ذكر في قصة الإفك، لما تحدث المسلمون في هذه القصة وانتشرت بينهم ولم يكن هناك أي بينة على وقوع الإفك من عائشة رضي الله عنها،
نعم،
على وقوع الفاح، قال الله سبحانه وتعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. يعني كان الواجب عليك أن تظن خيرا، أن يسرع إليك الظن الحسن قبل الظن السيء بالإنسان المسلم، بأخيك المسلم. هذا الذي نقول عنه حرمة الإنسان المسلم. وإنما يبدأ هذا بتربية الأبناء. طبعا أنا أقول وكلنا يعني يقول مثل هذه الكلمة، أننا جميعا لابد أن نشترك في وضع الحلول وفي علاج هذه الآفات، سواء في المعاملات، سواء في الأخلاق، سواء في كذا. ليبدأ الراعي في بيته، الخطيب في خطبة الجمعة يحرص أن يكون هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يتناولها في كل جمعة. في كل جمعة يجعل خطبته في علاج هذه الأمور، وإلا إذا لم يكن يعالج أخطاء تقع في المجتمع فبالنسبة لنا لا ننتفع من خطبة الجمعة، وما لا. كانت إلا لكي يعيش الخطيب، لكي يعيش الخطيب مع الناس، يعالج ما يقع فيه الناس من أخطاء، من سوء، يوجه الناس، يربي الناس، يحث الناس، يعمق علاقة الناس بربهم، يجعل علاقة الناس بعضهم ببعض وثيقة. فكلنا لابد أن نشترك. يعني أنا أشاهد، أنا بشوف عندي في الحارة، بشوف عندي في الشارع سباب من الأولاد يشتمون بعضهم، وأحيانا بكلام قذر. طبعا أنا سامعه، لكن أنا عندما ألوم أجد في قرارة نفسي أن اللوم يقع على الوالدين.
جيد.
والوالد أنت يعني أنجبت لنا أولادا حتى تجعلهم أبناء شوارع.
سؤال شيخنا، يعني لو تفضلت أو تكرمت، العلاقة بين العبادات والأخلاق، يعني تجد أن كثير من الناس، وهذا السائل للأمانة وضع يعني يده على الجرح في هذا الموضوع، أين الخلل؟ يعني تجد أنه مصلي يصلي وتمام التمام، بيطلع من المسجد بتقاتل بريت المسجد، أو يغش الناس، أو يغش في المعاملات، أو إلى غير ذلك. وقبل قليل يعني لحظات كان يصلي وما شاء الله، والإيمان والخشوع والإيمان وكذا، وعدد مشيت من العبادات الأخرى. سؤال علاقة مع الأخلاق، ويعني إلى متى أو كيف نعالج هذا الخلل الموجود عند بعض الناس، ولا نقول كل الناس؟
هو يعني اللي كنا بدنا نتحدث فيه في هذا الموضوع، شوف، قال الله سبحانه وتعالى، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت لمين؟
للمتقين.
نعم. المتقين، طبعا المتقون هم أولياء الله، المتقون هم السادة الذين وصلوا إلى الله سبحانه وتعالى، هم الذين عرفوا الله. الآن أنا بدي، الله سبحانه وتعالى قال أن الجنة أعدت للمتقين، والآن يريد أن يعرفني من هم المتقون، من هم هؤلاء.
صفاتهم.
قال: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. طبعا ينفقون في السراء والضراء، أنا جاري جائع، جاري لا يجد قوته، رحمي لا يجد قوته، لا يجد ما يكفيه، صديق، صاحب، إنسان أعرفه وأنا أستطيع أن أبذل له، أنا لا أكون من المتقين إذا أمسكت يدي، لا أكون من المتقين إذا لم أبذل لعباد الله سبحانه وتعالى، لا أكون من المتقين إذا لم أجعل مالي في خدمة المسلمين وحفظ حرمة هؤلاء المسلمين. قال: الذين ينفقون في السراء والضراء. شو بعد إيش قال؟ قال: والكاظمين الغيظ عنهم، عن المتقين. أنت لن تكون من المتقين إذا كان الغضب يسرع إليك قبل الرضا.
نعم.
إذا كان الغضب يسرع إليك قبل الحلم، إذا أي واحد حك فيك بتلاقي كل الشرور تخرج منك، كل الفساد يخرج منك. إذا كان يعني أنتم ماشيين في الطريق، هذا معه سيارة وهذا لزتك بالخطأ السيارة على السيارة،
تجد السباب والشتاء،
بتلاقي كله يظهر، تظهر أشنع الأخلاق من الناس، وكأن الله سبحانه وتعالى لم يقل لنا والكاظمين الغيظ. الله سبحانه وتعالى يعلم أنه أحيانا بعض المواقف تتسبب في غضب يحرق قلبي، لكن هو بيقول لك الآن أنت إيش تعمل؟ هل تخرج غضبك؟ هل تجعل الغضب يغلبك أو أنت تغلب الغضب؟ قال عن أنت لن تكون من المتقين إذا كان الغضب يغلبك، إذا كانت هذه الأخلاق السيئة الشريرة هي التي تتحكم فيك. إنما التقوى أن تكون أنت من يتحكم في قلبه، يتحكم في مشاعره، يتحكم فيما يأتي إلى الناس وفيما لا يأتي إلى الناس، قال والكاظمين الغيظ. طبعا وزاد هؤلاء درجة عند الله سبحانه وتعالى، أنه كظم غيظه عمن أساء، عمن أخطأ، عمن كذا عمن كذا، زادوا درجة على ذلك أنه عفى عنه، عفى عنه خلاص.
نعم.
يعني خذ طريقك وتوكل على الله، ما كأن شيئا لم يكن. قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وزادهم وزاد الله في وصفهم درجة أخرى، قال والله يحب المحسنين. يعني تعفو عنه وتمشيها إله، وخاصة أنت تعلم أنه هذا وقع منه بالخطأ فتكظم غيظك، تعفو عنه، وإذا بدر الإحسان منك إليه أن تعطيه، أن تكرمه، أن تصله، أن تحسن إليه، فهذا غاية ما يسعى إليه من يريدون رضا الله سبحانه وتعالى.
فتح الله عليك. أيضا نأخذ مشاركة أخرى شيخنا الفاضل. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله تضيفك.
حياك الله شيخ حجب علي، تفضل الله يحفظك.
في بني ماخذ اللي بصلي وبيفرد هل عنده أخلاق حسنة؟ لما عبد شرع الله الميراث تبع أخته أو تبع بنات أخته هل عنده أخلاق حسنة؟
نعم.
المشرط يتجوز بنته مشان الوظيفة هل عنده أخلاق حسنة؟
جيد.
هل الدول العربية المآمنة بإسرائيل بالنبي موسى عليه السلام ملك إسرائيل فيه هم بآمنوا الدول العربية حكام العرب بآمنوا بإسرائيل؟ وشكرا لكم.
شكرا لك يا أبو علي، بارك الله فيك. سؤال أبو علي سؤال جوهر، يعني نفس سؤال الأخ ونفس الموضوع ككل. يعني
يعني هو شوف أحيانا
نعم.
أحيانا
سلوكيات وعلاقة
من الناس نعم. من يأخذ الصلاة ستارا يتستر به
نعم.
كأنه يعني خلاص ما حدش يزاود علي أنا بصلي. طب وبتصلي وش يعني؟ يعني بتصلي يعني تأكل الميراث، بتصلي يعني تعتدي على الناس،
تؤذي الجار،
تؤذي الجار، تصلي تفعل ما بدا لك بعد ذلك. لا
لا تشفع لك.
انت هان بتصلي حتى تسمع كلام الله، انت بتقف وراء الامام حتى تزداد تقوى لله سبحانه وتعالى، انت بتقف وراء الامام حتى تزداد عبودية لله سبحانه وتعالى، تقف وراء الامام حتى تزداد تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن الصلاة قال اتل ما اوحي اليك من الكتاب، سمع الناس القرآن، سمع الناس ما يريد الله منهم، أسمع الناس ما أمرهم الله به وما نهاهم عنه، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ليكن هذا مما تقرأه في الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طبعا هي تنهى عن الفحشاء والمنكر لمن صلى صلاة حقيقية،
ولمن وعى صلاته،
ولمن وعى، ولمن سمع كلام الله سبحانه وتعالى بوعي، سمع كلام الله سبحانه وتعالى بإيمان. يعني واقف وراء الإمام وعقله وذهنه وقلبه ليس خارج الصلاة، إنما وقف ليزداد تقوى لله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى من الصلاة. يعني أنا بقدر أقول الله سبحانه وتعالى أراد من الصلاة أن تتحسن أخلاقنا، أراد من الصلاة أن تتحسن معاملاتنا،
يعني
أراد من الصلاة أن نكون على أرقى وأفضل وأعلى درجة من درجات الأخلاق. هي الصلاة تربينا على ما يريد الله سبحانه وتعالى منا، وكذلك بقية العباد. يعني حتى الصيام ليش؟ قال كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون،
وكذا العبادات
كلها
نعم.
لعلكم تتقون تصبح إيش يعني تتقون؟ طب قال مما قال الله سبحانه وتعالى، قال وأن تعفو أقرب للتقوى. يعني أنت لازم يسرع إليك العفو، لازم يسرع إليك البذل حتى تكون من المتقين.
جيد. يعني نستطيع أن نقول شيخنا الفاضل أن من وقع في مثل هذه السلوكيات والأخلاق السيئة، وإن كان يصلي وإن كان يؤدي العبادات على أتمها، نستطيع أن نقول أن عنده قسوة أو غفلة أو يعني وهكذا، ما رأيك؟
هو يعني إذا إحنا بدنا نعتبر هذا الذي يصلي
يعني كتشخيص كتشخيص لهذا المرض أو لهذا الأمر.
إنسان بيصلي ويأكل الميراث
مثلا،
إنسان
يسرق، يعني إذا يسب، يشتم ويؤذي جيرانه أو عدد ما شئت من الأخلاق.
إذا قلت عنه فاسق فهذا وصف صحيح،
أعوذ بالله.
إذا قلت عنه عاصي فهذا وصف صحيح، وإذا قلت عنه منافق فهذا وصف صحيح. إذا كان يأكل الميراث، إذا كان يعتدي على ما حرم الله سبحانه وتعالى. بس أنا أذكر لك آية الله سبحانه وتعالى ذكرها لنا في كتابه فيها عبرة. قال الله سبحانه وتعالى عن أهل الكتاب من قبلنا، قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. قال ثم في سورة الأعراف قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. إلى أن هذا الشيء ينطبق علينا، إلى أن نحن ورثنا الكتاب، كتاب الله سبحانه وتعالى بيننا. قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. إذا أتيحت له المعصية، إذا أتيح له أكل الميراث، إذا أتيح له أكل الكذب، إذا أتيح له الربا، إذا أتيح له كذا، وهو ممن أوتي الكتاب، قال: يأخذون عرض هذا الأدنى. طب كيف أنت بتتجرع على حدود الله؟ كيف بتتجرع على الحرمات؟ كيف بتتجرع؟ أنت مش مسلم؟ أنت مش ممن يعرف الله سبحانه وتعالى؟ قال: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. قال: الله غفور الرحيم. بياكل الربا، الله غفور الرحيم. راعى البنك أخذ قرض، الله غفور الرحيم. كذب له كذبة، الله غفور الرحيم. قال قول زور، الله غفور. هي يا سلام، يعني أنت صار عندك الله غفور رحيم ثم تتجرأ على كل المعاصي، ثم تنتزع منك الأخلاق، ثم يكون منك الاعتداء، ثم تكون إنسانا متوحشا على عباد الله. الله غفور رحيم جاري على لسانك. طيب الله غفور رحيم، يعني معنى الكلام أنت الآن تبت، لن تقع في مثلها. قال: يأخذون عرض هذا الأدنى وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يعني اليوم وقع فيها، اليوم وقع في المعصية، قال: سيغفر لنا، سيغفر لنا. طب ثاني يوم أتيحت له المعصية، أتيح له، بقع فيها نفس الشيء. طب هو على إيش راكن؟ قال: الله غفور. أي قال: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ الله سبحانه وتعالى ألم يأخذ علينا الميثاق
بالضبط
أن نعمل بالكتاب، أن نطبق أوامر الله سبحانه وتعالى، أن نجعلها كلها شرعا لنا في الحياة، لا نأخذ شيئا ونترك شيئا، وما نتركه نقول الله غفور رحيم. قال: لم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. هم عارفين ما الذي في القرآن، يعلمون أوامر الله سبحانه وتعالى أنه أمر أن يعطى كل صاحب حقه من الميراث أو اليتيم، أمر الله سبحانه وتعالى ألا يعتدى على حرمة المسلم. قال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون. دار الآخرة خير للذين يتقون، وكذلك الدنيا خير للذين يتقون، للذين لا يتركون شيئا من أوامر الله سبحانه وتعالى. خير للذين يتقون أفلا تعقلون، والذين يمسكون بالكتاب أي لا يتركون شيئا منه، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إلا إنا لا نضيع أجر المصلحين.
فتح الله عليك شيخنا. أيضا أخذ مشاركة ثم نكمل هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. معلش أبو أدهم كمان
مرة. حياك الله يا أبو أدهم، الله يحفظك.
الله يبارك فيك. معلش بارك الله فيك. يعني معلش أنا مش تعديل على الشيخ لكن تذكير بس. والله يا شيخ لو فرضنا الناس اللي عارف كل الكلام الطيب اللي حكيته 99% عارفين الصح من الغلط وعارفين الحلال من الحرام كلهم، سؤالي يا شيخ ليش إحنا ما بنطبقش الحلال؟ ليش عارفين الحلال وبنعمل الحرام؟ قلبي بيجعني من معاملة الناس ببعض. سؤالي إحنا يعني هذا إحنا انفطرنا هيك أو تعودنا أو فيش قوانين صارمة؟ أو العيب مش في الدين، العيب فينا إحنا. الناس فهم الدين وفهم الحلال وفهم الحرام. أكرمكم الله، الحيوان بيعرف الصح من الغلط.
فتح
يعني
الله
عليك. لو قطة وقفة عندك وطعمتها سمكة بضلها قاعدة.
جيد. طيب أبو أدهم اسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. وهذه هذا السؤال يعني ذكرناه لشيخنا الفاضل قبل قليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. والعلاقة إيش العلاقة شيخنا الفاضل بين تقوى الله وحسن الخلق وهذا الموضوع الذي تفضل فيه الأخ أبو أدهم يعني في هذا الإطار؟
وأكثر ما يدخل الناس النار
الفم والفرج. نعم.
تقوى الله وحسن الخلق طبعا هو الموضوع اللي بتحدث فيه أخونا أبو أدهم. يعني ليش إحنا عارفين الحرام وبنقترب منه؟ أكثر الناس يعلمون هذا الكلام
بالضبط.
لكن وين التطبيق؟ وين العمل؟ وين كذا؟ طبعا إحنا جميعا بحاجة أن ننظر نظرة قريبة في كتاب الله سبحانه وتعالى لما نزل على هؤلاء الصحابة.
نعم.
أنا وأنت وكل واحد يعلم أن الجاهلية التي جاء فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشري فيها من الأخلاق وكان يستشري فيها من الفضائع ما أراد الله سبحانه وتعالى أن يبدله وأن يغيره، سواء من قول الزور أو أكل الربا أو حتى الاعتداء على البنت الصغيرة وتؤد وهي حية. المجتمع حتى يعني كما قال جعفر بن أبي طالب قال كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان، قال كلمة كنا أهل جاهلية نعبد الأوثان، قال ويأكل القوي منا الضعيف. إحنا في الجاهلية كنا عايشين في غابة، القوي يأكل الضعيف، وكلما أتيحت له فرصة أن يأكل حق أخيه بيأكله، والضعيف ما يلو سكة عنا، يأكل القوي منا الضعيف. طبعا قالها في ذكر بعض معايب الجاهلية، قال نسيء الجوار ونقطع الأرحام و قال ويأكل القوي منا. ثم تحدث عن الإسلام قال فأرسل الله فينا رسولا منا نعرف نسبه ونعرف أمانته وصدقه، فدعانا إلى الله، دعانا أن نعبد الله وأن نوحده، قال وأن نحسن الجوار وأن نصل الأرحام وألا يأكل القوي منا الضعيف وألا نأتي الفواحش وأن وأخذ يعدد المحاسن العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المحاسن إنما صارت أخلاقا عظيمة في نفوس الصحابة بالتربية القرآنية التي اتبعها الله سبحانه وتعالى مع هذا الجيل الفريد. إنه أحرص ما كان يركز عليه القرآن الكريم أن يوثق علاقة هؤلاء الناس بالله سبحانه وتعالى، أن يوثق علاقتهم بربهم، أن يجعل الرقيب على الإنسان من قلب الإنسان. أنت بدك تكون عارف أن الله سبحانه وتعالى يراك أينما كنت.
نعم.
أنت مش محتاج كاميرا تظلها مركباك وين ما رحت عشان تخاف تعمل هيك أو تخاف تعمل هيك، لا، الله يطلع عليك، الله يراقبك، الله سبحانه وتعالى ينظر إليك، يسمع كل همسة تصدر منك. فتوثقت علاقة الناس هؤلاء بالله سبحانه وتعالى، وتحدث لهم الله سبحانه وتعالى عن الجنة فتشوقوا إليها، وتحدث لهم عن النار فخافوا منها، ثم كان الله سبحانه وتعالى يأمرهم بهذه الأخلاق، فما كان منهم إلا قوة السمع والطاعة لما أمروا به من عند الله سبحانه وتعالى. وفعلا كما يقول علماؤنا أنه كان هذا هو الجيل القرآن الفريد الذي رباه الله سبحانه وتعالى ورباه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نتطلع أن يأتي مثل هذا الجيل الذي يعني يعظم أوامر الله سبحانه وتعالى، الذي يكون على أعلى وأرقى وأفضل أفضل التعامل وأفضل ما يكون من الأخلاق من السلوك في علاقتهم ببعضهم، في حياة الإنسان في بيته مع أولاده مع زوجه مع جيرانه مع أرحامه في مسجده في سوقه في عمله في أي مكان. الإنسان يبدأ الأمر من قلبه، من علاقته بالله سبحانه وتعالى. طبعا نحن ذكرنا قال الله سبحانه وتعالى أعدت للمتقين، فوجدنا الله سبحانه وتعالى يصف المتقين بمكارم الأخلاق.
نعم.
فأنت لن تكون من المتقين إذا كانت مكارم الأخلاق ليست بعيدة عنك، لن تكون من المتقين إذا كانت هذه المكارم أنت لا تعرفها. والله سبحانه وتعالى يعني مما ذكرنا قال وأن تعفو أقرب للتقوى، أنت تكون من المتقين إذا كان العفو هو الذي يسرع إليك، ولا يسرع إليك الإعراض والغضب، ولا يسرع الشر أن يظهر منك قبل أن يظهر منك الحلم. وآيات كثيرة الله سبحانه وتعالى يذكر لنا فيها أن المتقين هم من يتخلقون بالصبر، هم من يتخلقون بكظم الغيظ، هم من يتخلقون بالعفو، هم من يتخلقون بالإحسان، هم من يتخلقون بالحلم، هم من يتخلقون باحترام هذا الإنسان المسلم، من لا يصدر منهم أي إيذاء للإنسان المسلم. طبعا كثير من هذه الأمور الله سبحانه وتعالى ركز عليها في سورة الحجرات.
نعم.
قال يا أيها الذين أمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. ثم قال الله سبحانه وتعالى طبعا في صدد هذه قال ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هيك أنت الإنسان إذا ما فيش عنده حرمة للناس بصير أنت فاسق. الله يريدك من الأتقياء، يريدك من المتقين، يريد أن يبعدك عن طريق الفاسقين الذين يقعون في هذه الذنوب ويقعون في هذه الشرور.
فتح الله عليك وجزاك الله خير. شيخنا الفاضل أختم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لا تسعون الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. يعني لو يعني أتينا إلى أكثر حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تأمر بحسن الخلق وحسن التعامل مع الناس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أن أثقل ما يعني يثقل الموازين يوم القيامة هو حسن الخلق، بل جعل كذلك أقرب الناس منه مجلسا يوم القيامة كذلك حسن الخلق. كلمة ختمية ونختم بها شيخ الفاضل هذا البرنامج الطيب بإذن الله تعالى.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب نفوسنا وأن يجعل قلوبنا عامرة بمحبته، وأن يجعل قلوبنا عامرة بتعظيم كلامه وبتعظيم دينه، فهذا أكثر ما يعيننا وما يجعلنا على درجة من الأخلاق ودرجة من الأدب ودرجة من السلوك يرضى الله سبحانه وتعالى فيها عنا. ونحن نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، أنا أتطلع إلى أخلاق هذا النبي الذي مدحه الله سبحانه وتعالى وزكاه وعظم أخلاقه في هذه الآية الكريمة. وعائشة رضي الله عنها تخبرنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، وأنس يقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان. وعبد الله بن عمر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجازي بالسيئة السيئة، ولكن كان يجازي بالسيئة الحسنة، ولكن كان يعفو ويصفح، فلم يكن منه إلا أحسن ما يكون وأعظم ما يكون من مكارم الأخلاق ومن معالي الأخلاق. وأكثر ما أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخلاق التي أذهلت كل من عرفه وأذهلت كل من تعامل معه، حتى قالت هند رضي الله عنها وأرضاها لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل هذه البيعة لم يكن أهل بيت أبغض إلي منك ومن بيتك، وإنه الآن ليس من آل بيت أحب إلي منك ومن آل بيتك، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بما دفعه الإيمان في قلبها وبحبها للنبي صلى الله عليه وسلم وبما رأت من النبي صلى الله عليه وسلم من خلق جميل ومن خلق حسن. الله سبحانه وتعالى يقول لنا جميعا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأول ما يأتي هذا على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن يجازي بالسيئة السيئة، إنما كان يعفو ويصفح. قال: ولم يكن صخابا في الأسواق، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، إنما كان هينا لينا سهلا قريبا ينقاد للناس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن.
بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفضل. اللهم كما حسنت خلقنا، اللهم إنا نسألك أن تحسن أخلاقنا يا رب العالمين. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا مستمعين الكرام إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ الداعية بشير سليمان المحاضر بجامعة الأقصى، وكذلك عضو رابطة علماء فلسطين. بارك الله فيك وجزاك الله خير شيخنا الفضل. الشكر موصول لطاقم الأعمال، كان معنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن التقديم أخوكم حسن صمور، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.